بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. احنا ما زلنا في الاصحاح 20 في سفر الخروج، وبندرس فيه الوصايا العشر. المرة اللي فاتت اخذنا وصية لا تزني، قدامنا النهاردة الثلاث وصايا الاخيرة، ارجو ان احنا نخلصهم النهاردة. يعني لا تسرق، لا تشهد بالزور، لا تشتهي بيت قريبك الاخر. اول وصية نتكلم فيها هي لا تسرق. طبعا معروف ان السرقة هي ان واحد ياخد حاجة مش بتاعته، بس طبعا ياخدها بدون ارادة صاحبها، لان لو واحد اداك حاجة ملكه هدية وهو مبسوط مش مضطر، ما تبقاش سرق. لكن واحد ياخد حاجة غيره بدون اذنه وبدون رغبته، سواء عارف او معرفش، بالضغط او بالاكراه او بالنصب او بالتحايل او بغيره، كله يدخل تحت بند الوصية بتاعت لا تسرق. وصية لا تسرق اتكررت كتير في الكتاب المقدس بصور كثيرة. يعني يقول مثلا لا تسرقوا ولا تكذبوا ولا تغدروا احدكم بصاحبه. السرقة والكذب والغدر. وصية السرقة، عدم السرقة يعني، الله كررها لانها بتسبب غضب. الله يغضب من السرق. تفتكروا في عصر يشوع بن نون القصة بتاعت عخان بن كرمي، ربنا كان بيساعد الناس وخلهم يغلبوا في الحرب، وبعدين فجأة جم عند قرية صغيرة اسمها عاي، اتغلب. فيشوع استعجب، بقى احنا بنغلب المدن الكبيرة ونيجي عند القرية الصغيرة نتغلب؟ وصلى وقال له يا رب انت زعلان من ايه؟ فقال له الاتي: قد اخطأ اسرائيل. وفي الحقيقة اللي اخطأ واحد بس اسمه عخان ابن كرمي، فاعتبر كل الشعب غلط. قد اخطأ اسرائيل بل تعدوا عهدي. العهد ان احنا نبقى امناء، فاللي يسرق يبقى تعدى عهد الله. تعدوا عهدي الذي امرتهم به، بل اخذوا من الحرام، بل سرقوا، بل انكروا، بل وضعوا في امتعتها. وساعتها ربنا قال له من اجل يعني يرضى عن الشعب يشوف مين الغلطان ويعاقب. طبعا وقف يشوع وقال لهم مين فيكم اللي سرق؟ محدش رد. بعدين ربنا كشف له انهي سبط اللي فيه السارق، فخلى كل الاسباط في ناحية والسبط ده في ناحية، وقال لهم في حد فيكم سرق؟ مين اللي سرق يعترف. عخان بن كرم ولا كأنه عمل حاجة. فراح ربنا قال له جوه السبط دوت في عشائر، العشيرة دي هي اللي فيها السرق. فقال لبقية السبط تعالوا على ناحية وخلوا العشيرة دي، يا جماعة ربنا زعلان منين عشان في واحد فيكم سرق؟ مين اللي سرق؟ عمل نفسه مش واخد باله. جه في العشيرة دي مكونة من بيوت، بيوت يعني جد وابناء واحفاد. فراح ربنا مشاور له على البيت اللي فيه السرق، فخلى بقية العشيرة تيجي على جنب والبيت ده على جنب، قال لهم في حد فيكم سرق؟ مين؟ برضو ما اتكلمش. فربنا راح مشاور له على عخان بن كرمي، فقال له تعالى بقى هنا اعترف للرب واخبرني انت عملت ايه. فقال له في الحقيقة انا لقيت رداء ومش عارف وايه، فاشتهيتهم واخدتهم خبيتهم في الخيمة بتاعتي. فقال له انت يكدرك الرب لانك كدرت اسرائيل. ورجموه هو وبيته واهله وكل اللي عنده. فبالرغم انها خطية سرقة، لكن كانت مسببة غضب الله على كل الجماعة المقدسة. وفي أرمية 7-9 ربنا بيعاتب الشعب قال لهم أتسرقون؟ وفي هوشع قال لهم لعن وكذب وقتل وسرقة. ايه الحكاية؟ دخلوا في خطايا عديدة. والسيد المسيح لما قال ان اللي بيخرج من الانسان ينجس الانسان ابتدى كلمة سرقة. السرقة طمع، خبث، مكر، عهارة، عين شريرة، تجديف، كبرياء، جهل. خطية السرقة خطية مخجلة. يعني في بعض الخطايا ممكن واحد يعملها وما يهموش، يقولك شتمته، ايوه شتمته، او يقول مسكته ضربته، او يقول اتنفست عليه. لكن السرقة محدش خالص يسرق ويقول ايوه انا سرقت. خطية مخجلة وملهاش مبرر. يعني محدش يقول انا سرقت علشان محتاج. في سفر الامثال يقول لا يستخفون بالسارق ولو سرق ليشبع نفسه وهو جوعان. ساعتها كل الناس تتلم حوالين الحرامي ويقعدوا يضربوه. يقولك لا يستخفون بالسارق ولو سرق ليشبع نفسه وهو جوعان. مفيش مبرر للسرق. وعشان كده كان سليمان بيصلي ان ربنا يعطيه الكفاف. الكفاف معناها مش عايز زيادة ولا عايز اقل. بيقول لألا اشبع واكفر واقول من هو الرب. ده لو عنده زيادة. يعني الانسان المليونير تلاقيه لا يسأل في ربنا ولا في الكنائس ولا يجي كنيسة ولا يتناول ولا يعترف ولا يصلي، حاسس ان هو مش محتاج ربنا. هنا اللي قال عليها لألا اشبع واكفر واقول من هو الرب. واللي ما عندوش يقول لألا افتقر واسرق واتخذ اسمي الهي باطلا. عشان كده في القداس نقول اذ يكون لنا الكفاف في كل شيء كل حين نزداد في كل عمل صالح. جايز انتوا قاعدين قدامي برضو تقولولي احنا ناس امناء مش ممكن نسرق. عايز انبهكم ان في انواع من السرقة احنا بنقع فيها واحنا مش واخدين بال. يعني مثلا ممكن واحد تاجر يبيع بضاعة ويغش في البضاعة عشان يعلي ثمنها. بيستغل فرصة ان اللي بيشتري مش خبير فيقول له ده حرير طبيعي وهو حرير صناعة وتمنه الشيء الفلاني وهو رخيص. والواحد الشاري بقى يبقى فرحان فيدفع فلوس، يبقى البياع ده سرقه وما يقعدش يقول اصل هو اشترى بمزاجه وهو اللي جه بنفسه وهو كان موافق وراضي وهو ماشي فرحان. لا، انت سرقته بالرغم ان هو كان ماشي فرحان. يعني وجميع انواع الغش في المعاملات، واحد بيبيع قطعة ارض مصدق لقى زبون غشيم وقال له على سعر عالي فرح دافع وانت رجعت فرحان قوي، بسرقة. سرقة. لازم تعرف ان الحاجة مفروض تكون بتمنها وحقها بالظبط. من انواع السرقة برضو عدم الاتقان. يعني انت جبت واحد يدهن لك الشقة، دهنها دهن اي كلام واخد فلوس كتير يبقى سرق. او اديت حاجة يصلحها فراح ملصمها واديها لك واخد اجرته وبعد يومين باظ التاني، يبقى ده سرق. عدم الاتقان. التزوير هو نوع من السرق. والرشوة. الرشوة دي ايه؟ ان انت ليك حق مفروض تروح تدفع الرسوم تاخد حقك، شهادة ولا ورقة ولا حاجة، بعدين الموظف يعقد لك الدنيا فانت تفهمه. لو حطيت له حاجة في الدرج يمشي لك الدين، فتروح حطيتها له في الدرج تمشي الدين، ترجع تقول الحمد لله ربنا كرمنا وراجل طيب اخذ 5 جنيه خلص الموضوع. ما 5 جنيه دي سرقة، هو سرقك والخطية عليه طبعا اكتر ما تكون عليك. فالرشوة هي ايضا خطيتين، خطية رشوة وخطية سرقة. الاستغلال، استغلال يعني ايه؟ مثلا حصل عطل في المترو فتلاقي سواقين الميكروباص يغلوا السعر بتاعه، ده استغلال، كل مليم اخذوا زيادة هو سرق. او الاحتكار، واحد من رجال الاعمال او من كبار التجار يشتري كل البضاعة اللي في السوق ويبتدي هو اللي بيعها لوحده فيعلف سعرها بمزاجه. او الربح الكثير، يعني حاجة مفروض تربح فيها 5-6 جنيه حطيت عليها ربح 50-60، حرام. طب الناس ذنبها ايه؟ واحيانا يستغل فرصة ان محدش غيره بيبيع البضاعة دي، او هو الوحيد اللي بيستوردها، او الناس مش عارفة قيمتها الحقيقية. ده احيانا تلاقي حاجات ممكن واحد يجي يقول انا هجيبها للكنيسة مخصوص بسعر الجملة، وتلاقي الفرق بين سعر الجملة دوت والسعر القطاع بتاع الناس الاف الجنيهات. طب مش حرام؟ وايضا من ضمن انواع السرقة التهرب من الضرائب او التهرب من الجمارك او التهريب. ممكن اي حد فينا يقع في الحاجات دي ويظن في نفسه ان هو شاطر لانه عدى من غير ما الموظف ياخد باله، لا سرق. او التهرب من تذاكر المواصلات، او واحد ياخد فلوس ملوش حق فيها. حاجات بقت عجيبة دلوقتي كأنها صح، كأنها صح. واحد مأجر شقة عايز يسيبها ياخد فلوس قد كده مع انها مش ملكه، ده هو كان عايش فيها بالايجار، وممكن يكون الايجار من بتاع زمان بيدفع 3 جنيه ولا 10 جنيه، وساعة لما يجي الشقة يسيب الشقة ياخد فيها مبلغ ضخم، مش من حق. او واحد يسرق تيار الكهرباء ما يدفعش ثمنه، او الغاز او المية، يفكر ان هو فهلوي لكن امام الضمير هو سرق. من ضمن السرقة الدعاية الكذابة، يعني واحد يقعد يعمل دعاية لمنتج رخيص ويفخم جدا من قيمته عشان يتباع بسعر غالي والناس تتخدع. او واحد يقلد في البضاعة بتاعته الماركات العالمية الغالية المتينة الاصيلة، يعمل حاجة تقليد ويبيعها بنفس السعر، يبقى بيغش الناس وبيسرقها. وبعض الناس يسرقوا الافكار، يسرق الافكار دي على مستوى كبير او على مستوى صغير. يعني مثلا انت قاعد في اجتماع كده او جلسة، واحد قال فكرة جميلة فانت رحت لقيتها، وتروح لكل الدنيا تقول لهم انا فكرت في الموضوع الفلاني وهقول لكم فكرة جميلة جدا، وكأنها انت اللي قلتها وانت سرقتها. عشان كده بيعملوا حاجة اسمها براءة الاختراع، ان واحد مخترع عمل حاجة يروح يسجلها قبل ما حد يسرقها منه. وبيحصل احيانا ان استاذ في الجامعة للأسف يسرق افكار تلامذته وينسبها الى نفسه، وما يقدروش يعرضوه لان نجاحهم في ايده، وهو يقدم بقى اوراق وابحاث كأنه هو اللي عملها والطلبة بتوعهم هم اللي عاملينها. ده نوع من السرق، عدم الامان. ده ممكن صحفي كبير يبقى قاعد في مكتبه المكيف وينزل الصحفيين الصغيرين اللي نفسهم يشتغلوا يقول له انت بنشغلكم تحت التدريب، اكتب لي مقالة في الحاجة الفلانية، يجيب له مقالة كويسة يروح كاتبها في الجورنال باسمه هو، ولو التاني اعترض يقول له خلاص امشي مش هنشغلك. وقعد يمكن يستغله كده 5-6 سنين لغاية فين لما يدوله حتة اسم صغير يتحط في اسمه في الجريدة. ده سرق. وايضا الغش في الامتحانات هو سرق، واحد بيسرق مجهود غيره، تضييع وقت الناس هو نوع من السرقة، لان الوقت ليه ثمن. فاذا انا ضيعت وقت انسان كان مفروض ان يستغله استغلالا بناءا. افرض واحد كان نفسه يقرا كتاب وانا قعدت اتصلت بيه ضيعت وقت، او واحد كان نفسه خلاص كان في نيته داخل يصلي وقال له تليفون عطله ما سابهوش غير لما نام ضيع وقت الصلاة، او واحد نفسه يحضر حاجة للشغل او للدراسة او لمدارس احد، حد ضيع وقته بسرق. عشان كده من اتيكيت استخدام التليفون ان لما اتصل بحد اقول له معاك وقت نتكلم شوية ولا اتكلم بعدين. ايضا من ضمن انواع السرقة التزوير بداعي وبدون داعي. واحد يترك العمل في ساعات العمل وينزل يزور ويرجع في الاخر يمضي، ده سرقة. تضييع الفرص على الاخرين. يعني مثلا هقول لكم حاجة، واحد عنده قطعة ارض قدم ورق عشان يتعمل له رخصة مباني، من المفترض ان هو خلال 3-4 شهور يكون اخذ الرخصة وابتدى يبني. ربنا كرمه يعني بموظف معقد عقد له الدنيا واخر الموضوع، بدل ما ياخده في شهر ولا في شهرين اخده في 2-3 سنين، وابتدى يبني لقى اسعار الحديد والمسلح والطوب والدنيا كلها ارتفعت ضعف. ده الذنب يقع على مين؟ على الشخص اللي ضيع له فرصته واللي اخر. يقول بس انا ما خدتش فلوس في جيبي. انت ضيعت عليه فرصته ان هو يشتغل ايام الرخص. تضييع الفرص. عدم الامانة في العمل. كتير من الناس ماشيين بفكرة على قد فلوس، وناس تانيين امناء يقولك انا لازم احلل اللقمة اللي باكلها. وعدم الامانة في وقت العمل، يعني بيبقى مطلوب منه حاجات وهو بيعمل حاجات خاصة بيه، مش امين في وقت العمل. من ضمن السرقة ان مدرس يلاقي الطالب مجاوب صح وينقصه في الدرجات. سرقته. او واحد يستأجر انسان ويديله اجرة قليلة. او واحد يستغل ان البياع عايز يخلص من البضاعة اللي عنده فياخدها بسعر قليل ويرجع فرحان ويقول اخدتها بسعر قليل. طب ذنبه ايه الراجل؟ يقول لا ما هو كسب، بس انت كان مفروض يكسب كذا وانت قللت. برضو يقول لك الحسنة المستخبية في البيع والشراء. في نوع غريب جدا من السرقة كان موجود زمان، هو ان واحد يسرق انسان ياخده على بعضه كده ويبيعه في سوق العبيد. عشان كده في آية تقول من سرق انسانا وباعه او وجد في يده يقتل قتلا. الله ما يحبش ان حد يستعبد. ومرة تاني اذا وجد رجل قد سرق نفسا من اخوته بني اسرائيل واسترقه وباعه يموت ذلك السارق فتنزع الشر من وسطك. تقولي طب دلوقتي محدش بيشتري حد ولا حد بيبيع حد ولا حد بيسرق حد. اقولك لا، ممكن تسرق. في بعض الناس يحبوا يستعبدوا الاخرين. في شخصية سموها الشخصية الكاريزماتية. كاريزماتيك معناها مؤثر جدا في الناس. فتلاقيه مثلا يخدم في مدارس احد الاولاد يحبوه، يبتدي يستولى عليهم لدرجة ما يقدروش يتحركوا بدون اشارته، ويمنع الاخرين من الاتصال بيهم، ويزعل منهم لو هم اخذوا مشورة حد غيره، وعشان هم متعلقين بيه يبتدوا يتقطعوا عن العالم الخارجي تماما ويلتصقوا بيه ويصيروا زي العبيد. لو قال لهم هنصوم كلهم يصوموا، لو قال لهم سيبكم الصيام ده كلهم يسيبهم الصيام ده، ويبتدي يحركهم زي العرايس بالفتل. ده يبقى استولى على اشخاص واستعبدهم وسرقهم. في نوع من السرقة عجيب جدا تسمعوه في ارمية 23-30، يقول هأنذا على الانبياء. على يعني ضد. هأنذا ضد الانبياء يقول الرب الذين يسرقون كلمتي بعضهم من بعض. ده ايه بقى ده؟ يعني واحد نبي حقيقي تكلم بكلام الله، يجي نبي كذاب ياخد الكلام دوت ويقول ربنا كلمني. فاهمين؟ ده بيسرق كلام الله ويعتبره هو اللي قاله او ربنا اداهوله هو. هأنذا على الانبياء يعني ضد الذين يسرقون كلمتي بعضهم من بعض. وفي نوع من السارق قال عنه السيد المسيح في فصل الرائع الصالح، قال اما السارق لا يأتي الا ليسرق ويذبح ويهلك. كان بيكلم عن مين؟ السارق هنا عكس الراعي الصالح. فقال ان في واحد هيجي راعي يعمل نفسه راعي لكنه سارق، هيعمل ايه؟ قال هيسرق او يذبح او يهلك. تعرفين دي معناها ايه؟ ان انا اجي اقول لك سيبك من المسيح وامن بالايمان بتاعي، انا ليا ايمان جديد بقى غير المسيح خالص. فتقول لي مش ممكن اسيب المسيح، اروح ماسكك اقول لك طب ادفع فلوس. مش هسيبك غير لما تدفع فلوس. طب ما تدفع فلوس دي معناها سرقتك. تقول لي معيش فلوس، انا غلبان انا فقير. اقول لك حاجه من اتنين، اما اقتلك واما تدخل في الايمان بتاعي. ما اما تدفع واما تتقتل وإما تأمن بالإيمان بتاعك. يبقى لا تتسرق، لا تتذبح، لا تهلك. يبقى الدخول في إيمان منحرف هو نوع من السرق. تخيلوا إن في بعض الكنائس تلاقي الناس خارجة من باب الكنيسة، تلاقي حد واقف لهم على باب الكنيسة يوزع عليهم نبذات، والنبذة تلاقي عليها صورة البابا شنودة، فانت تطمن شكرا انت اديتني نبذة جميلة عليها صورة البابا شنودة، فاخدتها انت بمنتهى الامان وقرأتها واقتنعت باللي فيها ويكون في اللي فيها كلام هرتق. يبقى ده سرقك، سرق دماغك، سرق افكارك، سرق ايمانك. السارق لا يأتي الا ليسرق ويذبح ويهلك. عشان كده معلمنا بولس بيقول للناس دول اللي هم بيسرقوا افكار الاخرين، قال له انت الذي تعلم غيرك لست تعلم نفسك الذي تكرز ان لا يسرق. اتسرق؟ لما يجي واحد يدعي ان هو مسيحي ارثوذكس ونديله فرصته يدخل ويمسك الميكروفون ويرتل ويقول وعظة ويزرع جوه الوعظ بتاعه كلام مش ارثوذكسي، مش ده سرقة؟ يجب ان يكون الانسان واضح، اما هبقى منتمي للكنيسة بايمانها بكل اللي فيها، واما بلاش اروح حتة تانية تعجبني. انت الذي تكرز ان لا يسرق، اتسرق؟ تسرق الناس. الذي تقول ان لا يزنى اتزني؟ الذي تستكره الاوثان اتسرق الهياكل؟ ايه سرقة الهياكل دي؟ سرقة العبادة، سرقة الايمان، سرقة التعليم السليم. واحد بيضحك علينا يبقى حرام. في نوع تاني من السرقة قالوا المسيح للكتبة والفريسيين، قال لهم ويل لكم يا الكتبة والفريسيون المراؤون لأنكم تأكلون بيوت الأرامل ولعلة تطيلون صلواتكم لذلك تأخذون دينونة أعظم. ايه يأكلون بيوت الأرامل؟ بيضحكوا عليهم، يدعوا القداسة. واحد يدعي ان هو بيخرج ارواح نجس او بيدعي انه بيعمل معجزات، فتبتدي الناس تروح له وتبقى ست غلبانة ارملة تقول له صلي لي، يصلي لها وخد التبرع ده، يروح واخده حطه في جيبه بياكل فلوس الارام بحجة الصلاة. يقول لك ولعلة تطيلون صلواتكم عشان يضحك على الناس. في نوع تاني من السرقة ربنا نبهنا ليه في سفر ملاخي، بيقول أيسلب الإنسان الله؟ فإنكم سلبتموني فقلتم بما سلبناك ألف العشور والتقدمة. الإنسان اللي ما يدفعش العشور يبقى حرامي، ومفروض العشور دي يكون الانسان فيها دقيق، واقل مبلغ يدخل لي اطلع منه العشور. ولازم نعلم اولادنا كمان حكاية العشور. افرض انت اديت له مصروف جنيه، قول له طلع منه 10 صاغ للكنيسة، حطهم في ظرف مخصوص وتيجي في مجلس احد تحطهم في الصندوق، تحطهم في العطا بتاع مجلس احد، تديهم لحد فقير، دول ما يتصرفوش، دول بتوع ربنا. لان الانسان اللي مش امين في العشور هيبقى حرامي، بس يمكن اي حرامي بيسرق الناس، لكن بتاع العشور ده بيسرق مين؟ ربنا نفسه. قال سلبتموني. انا قبل كده شرحت لكم حكاية العشور دي، احب اكررها تاني عشان تعرفوا ايه بركتها. شرحتها لكم بقصة ان في واحد لقى في الكنيسة كيس فيه فلوس، ولانه غير امين حطه في جيبه، واعتبر دي الاية من حقه، وروح بيتهم بس ضميره عمال يتعبه يقول الفلوس دي مش بتاعتك، يقول لا ما انا لقيتها، فضميره يقول له بس مش بتاعتك، يقول طب ما انا لو وديتها الكنيسة ياخدوها هم انا اولى، فضميره يقول له يا اخي دي حاجة بتاعت واحد غلبان الحيلة والدخيرة لازم ترجعها. فراح دافع على ضميره وقال لا، يعني لا دي فلوس، هل الفلوس دي بتاعته؟ فيها بركة؟ ربنا راضي؟ لا. طب هو ضميره حساس وقال مش ممكن اخد حاجة مش بتاعتي، فجاء قال يا ابونا انا لقيت الكيس ده فيه مبلغ ضخم. فابونا قال له كتر خيرك، ده الراجل كان هيموت من امبارح. وراح بعت للراجل قال له تعالى فلوسك جت. فجه راح واخد الراجل اللي لقى الفلوس ده بالحضن وقال له اشكرك، ده لولا انت لقيت الحاجة دي كنت هتحطيت في السجن، عشان انت انسان امين انا هديك العشر، هديهولك وانا فرحان، عشر المبلغ اللي اتلقى بهدية ليك. الراجل فرح وقبل واخد العشر وروح بيته. هل العشر ده يعتبر سرقة؟ لا، ده واخده برضا وفرح. احنا بنعمل نفس الحكاية بس بالعكس. ساعة ما بيقع في ايديك فلوس، مرتب ولا معاش ولا ربح ولا تجارة ولا اي اراد، انت بتيجي تقول لربنا يا رب الفلوس دي بتاعتك وقعت في ايدي، مش بتاعتي، انت المالك. فيقول لك عشان انت امين الناس بيدوا عشر، انا هديك 9 اعشار واحتفظ لنفسي بالعشر اللي بتاعي. لان لو اديتهولك كله معناها انه بتاعك، لكن عشان اقول لك دي حاجتي انا هحتفظ بالعشر واديك مكافاه 19. يبقى في الحاله دي فلوسك من ايد مين؟ ايد ربنا. فرق كبير بين 5 أرغفة وسمكتين في ايد عيل و5 أرغفة وسمكتين في ايد المسيح. اذا انت قبضت مرتبك من الصراف او من الزبون يبقى من يد انسان، لو انت جبته للمسيح واداك 19 يبقى من يد المسيح. لكن اللي ما جابش فلوس خالص ربنا يقول له ايه؟ ايسلب الانسان الله؟ فانكم سلبتموني فقلتم بما سلبناك في العشور والتقدمة. نوع اخر من السرقة هو التسخير، انك تسخر ناس لخدمتك بدون ما تديهم اجرة، زي ما فرعون سخر شعب الله بدون اجرة. معلمنا يعقوب في رسالته يقول هوذا اجرة الفعلة الذين حصدوا حقولكم المبخوثة منكم تصرخ، وصياح الحصادين قد دخل الى اذني رب جنود. انت مثلا نفسك عندك حاجة في البيت بايظ، وابن اخوك شاطر في الحكاية دي ودي شغلته، فاتصلت بيه وقلت له تعالى يا ابني التلفزيون بايظ ولا الكمبيوتر مهنج ولا الحنفية بايظة، تعالى صلحها لي عن المعروف. وانت فرحان ان هو ابن اخوك فمش هتديله اجرة، دي تبقى حرام لان دي شغلته. انت عارف لو هو مثلا طالب ولا مهندس ودي بالنسبة له دي هواية هتعدي، لكن دي شغلته اكل عيش. على الاقل لو انت هتخجل تديله اجرة جهز له هدية بنفس قيمة الاجرة، قول له دي خدها بس حاجة تذكارية. لكن ما فخرش الناس بدون اجرة. ده مش كده وبس، يقول لك لا تغصب قريبك ولا تسلب ولا تبت اجرة اجيل عندك الى غد. ما تقولوش تعالى بكرة اديك اجرتك، افرض ما عندوش في البيت ما صدق لا شغلانة، اديله اجرته في يومه. ويقول لا تظلم اجيرا مسكينا وفقيرا من اخوتك او من الغرباء، في يومه تعطيه اجرته ولا تغرب عليها الشمس لانه فقير واليها حامل نفسه. يعني هو تحمل مشقة وتعب عشان ياخد الاجرة، ما تقولوش تعالى بكرة خذ، لئلا يصرخ عليك الى الرب فتكون عليك خطيه. يبقى ممكن الواحد يكتشف انه بقى سرق كتير لانه من نوع البخيل اللي لما يكلف حد بالشغل يطلع القرش كانه بيقطعه من جلده. ادي الانسان حقه. من ضمن السرقه يقول لك اذا ندرت ندر للرب فلا تؤخر وفاؤه، لان الرب الهك يطلب منك فتكون عليك خطيه. من ضمن السرقه يقول لك ان اقرضت فضة لشعب الفقير الذي عندك فلا تكن له كالمرابي، لا تضع عليه ربا، ما تسلفش الناس بالفايز. خصوصا لما يكون اللي مستلف الفلوس دوت مستلفها لاحتياج مش عشان يتاجر بيه. واحد عايز يجيب علاج لنفسه ولا لمراته ولا لعياله مش لاقي فلوس وقال لك اديني، تقول له اديك وترجعها لي كام؟ ده انت تديله ويا ريتك ما تفكرش تستردها تاني، راجل فقير ومحتاج واتزنق. اما حكاية ان في واحد ياخد الفلوس يشغلها لك ويديك ارباح، دي حاجة مش ربا، ده انت بقيت شريك معاه براس المال، هو اخدها يشغلها. بس كمان في الحالة دي لازم تضمن ان فلوسك ترجع لك، لحسن احيانا بيبقى حد نصاب يقول لك اديني فلوسك اشغلها لك، يقول لك هو البنك بيديك ربح قد ايه؟ تقول له مثلا 9%، يقول لك انا اديك 15%، تفرح تديله مبلغ كبير، اول شهر يديك الارباح تسعد جدا، تاني شهر يديك الارباح، تالت شهر يقول لك بس اصبروا عليها شويه، رابع شهر يقول لك بقى في الحقيقه اصل الحكايه خسرت. طب اديني فلوسي باذن الله هجمعهم لك وخليهم الدنيا هتمشي، ويعد شهر وثالث ورابع وعاشر وفلوسك تضيع وتقول يا ريتني كنت سمعت الكلام. يقول لك ان ارتهنت صوت صاحبك الى غروب الشمس ترد له، لانه وحده غطاؤه هو ثوبه لجلده، في ماذا ينام؟ يعني ما تظلمش حد. من ضمن السرقة يقول لك لا تنقل تخم صاحبك الذي نصبه الاولون في نصيبك الذي تناله في الارض. يجي الواحد مشتري حتة ارض مع حد جاره والارض على بعضيها، يروح مقسمها بطريقة ياخد فيها شبر حتى سرقة. من ضمن السرقة يقول لك لا يكن لك في كيسك اوزان مختلفة كبيرة وصغيرة، يعني تكون دقيق في الوزن. من ضمن السرقة لما يكون عندك حد فقير لا تقصي قلبك ولا تقبض يدك عن اخيك الفقير، بل افتح يدك له واقرضه مقدار ما يحتاج اليه. يقول من سألك فاعطيه، ومن اراد ان يقترض منك فلا ترده. وبرضه في ملاخي بيعاتب السالبين اجرة الاجير الارملة واليتيم والاخر. طيب احنا طبعا مش عايزين نكون سارقين، يجب ان نكون امناء. معلمنا بولس قال ان لا تسرق لا تشهد بالزور الى اخره، مجموعة في كلمة واحدة هي تحب قريبك كنفسك. انا لما اكون بحب الناس اللي حواليا مش ممكن اتمنى ليهم الضرر والاذية. صدقوني احيانا الواحد بيتحكي له قصص مؤسفة جدا، تلاقي شاب مثلا سافر الى دولة تغرب فيها عشان يكون نفسه، وعمل مبلغ محترم وقال كفاياني كده غربة ارجع بلدنا، وهو ربنا اداني خميرة اقدر اشتغل بيها. اول ما ينزل يتلم عليه صاحب، يعمل نفسه صاحب صديق وامين وودود ولذيذ وكل حاجة كويس، ويقول له فلوسي على فلوسك ونعمل شركة. لو جه سأل في الاول نقول له خلي بالك خليك حريص، يقول لا ده امين جدا امين جدا نوع ما فيه زي، يا ابني خليك حريص خلي فيه محامي يكتب العقود والامور تبقى واضحة. يقول لا لا ده عيش وملح، ده صديقي من زمان، ده احنا كنا طلبة مع بعض في الكلية. وبعدين يعمل الشركة شويتين تلاقيه اكله، ويقول له تعالى نصفي حساباتنا، يطلع نفسه خسران. وتلاقي لما يجي يحتكم للكنيسة تلاقي قدام لوغاريتمات انت مش عارف تفكها، بحسابات الاخ التاني الدنيا خسرانة ومش هو الغلطان، يطلع لك كده حسبانة غلط، يقول لك انا شائع عمري ضاع. الواحد يتعجب ازاي الاخر يعيش ويتهنى بفلوس غيره وعرق غيره. يقول الكتاب لا يسرق السارق فيما بعد، بل بالحري يتعب عاملا الصالح بيديه ليكون له ان يعطي من له احتياج. مش بس يبطل السرقة، ده كمان يتعلم ايه؟ يعطي من له احتياج. في افسس 4:28 ارجو ان احنا نراجع نفسنا، هل احنا فعلا تنطبق علينا الاية تقول لا تسرق؟ اوعى تسرق فلوس حد، ولا وقته ولا جهده ولا فكره ولا اختراعه، ولا تسرق شخصه. الوصية اللي بعديها لا تشهد على قريبك شهادة زور. طبعا كلمة قريبك مقصود بها اي انسان مش قريبك بس. كثير من الامور يحتاج شهادة، حد يشهد يعني، فتبقى شيء مؤسف وخطير ان انسان يشهد شهادة زور. عشان كده في سفر التثنية يقول لا يقوم شاهد واحد على انسان في ذنب ما او خطية ما من جميع الخطايا التي يخطئ بها. امال ايه؟ قال على فم شاهدين او ثلاثة. عشان شبهة شهادة الزور تقل، بقول لي ايه اللي ما تنعدمش، لان ممكن الثلاثه يتفقوا على شهاده الزور. ودي نفس الكلمه اللي قالها السيد المسيح في موضوع العتاب، ان اخطا اليك اخوك اذهب اليه وعاتبه بينك وبينه، ان سمع ليك فقد ربحت اخاك، وان لم يسمع فخذ معك ايضا واحد او اثنين لكي تقوم كل كلمة على فم شاهدين او ثلاثة. شهادة الزور خطية رديئة جدا لانها بتعوض القضاء. عشان كده يقول كراهة الرب شفت كذب، واحد بيكذب. ويقول معلمنا بولس اطرحوا عنكم الكذب وتكلموا بالصدق كل واحد مع قريبه، لاننا بعضنا اعضاء البعض. اما الكذابين واللي بيشهدوا زور فقال عنهم السيد المسيح انتم من اب هو ابليس. ابليس اول حاجة عملها مع البشر كذب عليهم لما قال لحواء لن تموتا، عشان كده قال ذاك كان قتالا للناس منذ البدء. بالكذبة اللي كذبها على حواء قتلها، ابعدها عن طاعة الله. ذاك كان قتالا للناس من البدء. يعني ممكن واحد يشهد شهادة زور فيقتل اللي قدام. واحنا اخذنا في الخطية بتاعت لا تقتل، القتل مش معناه بس سفك الدم، ده ممكن انسان يموت بالحياة بسبب شهادة الزور وافترى الناس عليه. ويمكن اللي بيتقتل ويتسفك دمه بيستريح، اما اللي يتقتل كل يوم بالافتراء والظلم وشهادة الزور ده بيتقتل كل يوم. عشان كده دول اولاد ابليس. ذاك كان قتالا للناس من البدء ولم يثبت في الحق لانه ليس فيه حق، ما تتكلم بالكذب فإنما يتكلم مما له لأنه كذاب وأبو الكذاب. سيد المسيح نفسه جمع عليه شهود زور ولم يخجل رؤساء الكهنة وشيوخ الشعب والمجمع ان يقول احنا عايزين شهادة زور على يسوع لكي نقتله، فلم يجدوا. ومع انه جاء شهود زور كثيرون لم يجدوا. واخيرا تقدم شاهد زور وقالوا هذا قال اني اقدر ان انقض هيكل الله وفي ثلاثة ايام ابني. وبرضو الشهادة لم تتفق لان مفيش خطية، مفيش حاجة توجب الموت. في قصة استفانوس يقول لك اقاموا شهود كذب يقولون ان هذا الرجل لا يفتر عن ان يتكلم كلاما تجديفا ضد هذا الموضع المقدس والناموس. وهو استفانوس لا يتكلم ضد الموضع المقدس ولا ضد الناموس، ده بيتكلم عن يسوع الناصري اللي هو صاحب الموضع المقدس ومؤسس الناموس. زمان ايام اخاب الملك وامرأته ايزابل الشريرة، رجع الملك زعلان فبتقول زعلان ليه؟ قال لها لان نبوت اليزرعيلي عنده حتة حقل جنب القصر، رحت قلت له اديني القطعة دي واديك احسن منها، مرضيش. قلت له بالذمة انت ملك، بالذمة انت ملك ومش عارف تاخد حتة ارض؟ قال لها ما قال لي عشان ما اقدرش ابيع ميراث ابائي والناموس بيمنع الحاجات دي. قلت طب ما تعرفش الهم. راحت جابت اتنين رجال من بني بليعال يعني بني الشر، وجلس تجاه نبوت وشهد الرجلان على نبوت امام الشعب قائلين قد جدف نبوت على الله وعلى الملك. مجرد اتنين قالوا النبوت جدف، طبعا كانت الملكة مديهم رشوة، وشهدوا بالزور فاخرجوه خارج المدينة ورجموه بحجارة فمات. ورجعت ايزابل فرحانة قالت لاخاب خلاص متزعلش راجل مات، انزل خد الحقل. جالهم ايليا الرجل الناري وقال له انت قتلت ورست؟ قال له انت وجدتني عدوي؟ وجدتني يعني انت مسكت عليا غلطة. قال له في المكان اللي لحست فيه الكلاب دم نبوت اليزرعيلي تلحس فيه كلاب دمك ودم إيزابل. شهادة زور خلت واحد يتقتل علما بان الواحد ده كان راجل تقي بدليل ان هو اراد ان يطيع الله اكتر من الملك، وكان عنده شجاعة انه يقول لا للغلط، بس نتيجة انه قال لا اتقتل. ايضا من ضمن شهادة الزور قصة سوسنة العفيفة، البنت الطاهرة اللي ما رضيتش ان هي تخضع لرغبة الناس الاشرار. وقفوا الشيخين في وسط الشعب وقالوا احنا ما نقدرش نسكت على الشر. ايه الشر؟ قال سوسنة كان معاها واحد في الجنينة، عشان هم شيوخ محدش بيراجعهم، صدقهما المجمع لانهما شيخان وقاضيان في الشعب وحكموا عليها بالموت. فصرخت سوسنة بصوت عظيم وقالت ايها الاله الازلي البصير بالخفايا العالم بكل شيء قبل ان يكون، انت تعلم انه ما شهد علي بالزور، وها انا اموت ولم اصنع شيئا مما افترى علي هذان. فاستجاب الرب لصوتها وراح منبه دانيال جري وهما واخدينها لساحة الاعدام، وقال لهم انا بريء من دم هذه الامرأة. شاب صغير، فوقفوا الناس. كلمة انا بريء مع ناس تانية انا عندي معلومات. قالوا له في ايه؟ قال لهم انتم مش تحققوا وتدققوا في الموضوع، تسمعوا شهادة زور وتحكموا على بنت بريئة بالاعدام وهي بريئة؟ قالوا له ايش عرفك انها بريئة؟ قال لهم نعيد المحكمة تاني، نعيد المحكمة تاني. قال هاتوا الشيخين اللي حكموا عليها واللي شهدوا ضدها، فرقوهم عن بعض، فرقوهم عن بعض. جاب الاولاني قال له انت شفتها بتعمل الخطية فين؟ قال له تحت شجرة السنديان. قال له طب امشي. هات التاني، انت شفتها بتعمل الخطية فين؟ قال له تحت شجرة مش عارف ايه تاني. فبان ان هم ايه؟ كذابين. أثناسيوس الرسولي اتهموه بالزنا وبالقتل عشان يبعدوه عن طريقهم، وربنا اثبت براءته. جابوا امرأة خاطئة شريرة ودوها فلوس وقالوا لها تدخلي في وسط المجمع تقولي ان أثناسيوس افسد عفتي. فدخلت في وسط المجمع، هي اللي كانت شافت أثناسيوس ولا عارفة مين أثناسيوس، واللي قاعدين كلهم اسقف. فجابوها، انت ايه ست شكوتك؟ قالت الراجل ده افسد عفتي. فالقديس أثناسيوس قاعد كده وجنبه اسقف تاني كده، فالروح القدس حرك الاسقف ده مش أثناسيوس، قال لها يا ست انا شفتك قبل كده. قلت له ايوه. قال لها طب حققي ودققي فيا، جايز حد جنبي. قلت له لا انت. فكل اللي قاعدين بيحكوا واكتشفوا ان هي مأجورة وان الموضوع مش مظبوط. واتاري عشان يريحوا ضميرها، هي كانت غلطانة مع واحد شخص عادي اسمه أثناسيوس، فقالوا لها قولي أثناسيوس اخطأ معي وفي ضميرك من جوه قصد أثناسيوس التاني، ويبقى انت مش هتديش زور. واكتشفوا الظلم اللي كان هيقع على الرجل، وجايز ما يعرفش يبرأ نفسه، ولو ثبتت عليه التهمة كان هينزع من بطريركيته والابيوسين يفرح. ما قدروش عليه في حتة الايمان يشوفوا له حاجة تانية. القديس ابراهام السورياني جابوا شهود زور يشهدوا ضد ان هو سقط في زنا وهو رجل بريء. مكاريوس الكبير لما سألوه انت ايه اللي جابك جوه كده في البرية الجوانية ناحية دير البراموس، هو اللي مأسس دير البراموس، فقال لهم في الحقيقة انا في بداية رهبانتي خرجت برا بلدي، هو كان في النواحي المنوفية حتى اسمها شنشير، وجه على شاطئ النيل عند حتة مهجورة عمل عشاء وقعد فيها يصلي والناس رايحين جايين. ياخدوا بركاته. وبعدين جات في بنت في المنطقة دي غلطت فمسكوها. مين عمل كده؟ قلت لهم الراهب. فطلعوا كلهم من غير ما يحققوا عشان يديروا علقة تمام، واخدوا لفوه في المدينة بزفة شريرة، فضيحة وعار. وما سببوش غير لما الرجل اللي كان بيخدمه صديقه قال لهم اتعهد اني ادفع غرامة، ادفع مصاريف. قالوا له تدفع مصاريف البنت دي والطفل يتولد منها. قال خلاص اتعهد بهذا. ورجع المسكين مقار للمغارة بتاعته يقول كد يا مقارة فقد صار لك زوجة واولاد. وبقى ليل نهار يشتغل عشان الانتاج بتاعه البسيط ده يبيع ويبعت للبنت دي مصاريف، ولا دافع عن نفسه للكلب. وتمر الايام والشهور وتيجي البنت تولد تتعب يومين ثلاثة مش عارفة تولد. فقالوا لها قولي بقى اعترفي انت عملت ايه. قالت مش مقار. اول ما قالت مش مقار ولدت. فكل الناس فهموا ان الرجل ده بريء. قال نروح نعتذر. فصديقه فرح وسبقهم وقال له افرح يا ابو مقار، الناس كلهم عرفوا ان انت بريء وجايين يعتذرولك. قال له طيب روح تعال روح يعني هاتهم لعندي على مدبر انا اموري. يدبر اموره ده عمل ايه؟ لما زالوا هرب. وقالوا له انت هربت ليه؟ قال لهم كان اسهل عليا ان احتمل الظلم والافتراء مني ان احتمل المديح والتمجيد. كنتش استحمل. يجي يعتذرولي يعمل لهم مطانيات انا مش استحمل، عشان كده هربت. قديسة مارينا شهود زوره ظلموها، ودي من نوع اللي لم تظهر براءتها الا بعد ما تنيحت. يعني ابو مقار بنت براءته هو عايش، وابراهام السورياني وام باثناسيوس كلهم هم عايشين، لكن دي لغايه ما ماتت. ما هذا الظلم اللي يعيش فيه انسان بسبب شهاده زور؟ ماري جرجس قالوا انه ساحر لانه شرب السم ولم يضره. ياما رجال الله اتعرضوا لشهادة الزور. عشان كده يقول سفر الامثال الحاكم المضغي الى كلام كذب كل خدامه اشرار. رايحين جايين عليه بقى يدوله كلام شر ويهيجدوا ضد الناس ويوقعوا بينه وبين الناس وعزلوه. حوطوا عليه الخدام بتوعه وعزلوه عن الناس. ابتدى بقى اللي عايزين يسربوه اليه يسربوا. كل خدامه اشرار. ويقول الكتاب مبرئ المذنب ومذنب البريء كلاهما مكرهة الرب. مبرئ المذنب يعني اللي يقول على المذنب انه عملش حاجة، ومذنب البريء اللي هو بيشهد بالزور ضد انسان بريء الله يكرهه. وان طال الشر لابد لي نهاية. تقول لي ده ما جايز مذنب البريء ده وحش لكن مبرئ المذنب ده مش غلط. اقول لك لا. افرض انت عارف ان في شاب تزوج وطلق امرأته في احد البلاد في الصعيد وساب البلد وجي سكن هنا في مصر، وتقدم لخطوبة بنت تانية ولسه امرأته موجودة، وقام يسألوك تعرف عنه حاجة تقول له كل خير راجل كويس وطيب. طب ما انت ورطتها بجواز غلط. يبقى حتى هنا مبرئ المذنب مخطئ. لابد من الفحص والتفتيش والسؤال قبل ما احكم. يقول سفر التثنية على فم شاهدين او ثلاثة شهود يقتل الذي يقتل. لا يقتل على فم شاهد واحد. يعني حتى القاتل لازم شهود يقولوا ان احنا شفناه بيقتل والا يتظلم. ويقول اذا عثر عليك امر في القضاء قم واصعد الى المكان الذي يختاره الرب الهك، واذهب الى الكهنة اللاويين والى القاضي. واسأل فيخبرونك بأمر القضاء. لكن ما تعملش حاجة بدون سؤال وبدون فحص وبدون تدقيق. طب إذا قام شاهد زور على إنسان ليشهد عليه بزير نعمل فيه إيه؟ يقول يقف الرجلان اللذان بينهما الخصومة أمام الرب أمام الكهنة والقضاء الذين يكونون في تلك الأيام، فإن فحص القضاة جيدا وإذا شاهد كاذب قد شاهد بالكذب على أخيه، بصوا يعملوا إيه، ففعلوا به كما نوى أن يفعل بأخيه. يعني إذا كان هو جاي يشهد شهادة زور هيكون نتيجتها يترجم الأخ ده البريء، يترجم هو اللي بيشهد شهادة زور. فتنزعون الشر من وسطكم ويسمع الباقون فيخافون ولا يعودون يفعلون مثل ذلك الأمر الخبيث في وسطكم. لا تشفق عينك عليه. لما يكون واحد غشاش ما يستاهلش الشفقة لأنه هينشر الشر بين الناس. خلي بالكم شهادة الزور مش بس قدام المحكمة وفي الأمور الكبيرة، لكن ممكن جدا بيننا وبين بعضينا نشر الإشاعات هي نوع من شهادة الزور. والإشاعات تيجي أحيانا إزاي؟ واحد يقول للتاني إيه؟ مش فلان قال كذا على فلان، قال له يا شيخ ده لو سمع كده يزعل. وبعدين تتنقل الكلمة اللي بعديها يقول لك ايه، مش فلان زعلان اصل فلان قال له انا عليه كذا، قال صحيح ده يزعل، ده من حقه يزعل، ده من حقه يضربه. فتتنقل ازاي، مش فلان ضرب فلان ليه اصل قال عليه كذا وزعل وضربه. يقول لك هو فعلا من حقه يضربه، ده لو قتله كمان تبقى كويس. وتنتشر الإشاعة بالطريقة دي، ويكون صاحب الكلام اللي بيتكلم عليه ما مش دارياه ولا عنده فكرة. دي شهادة زور. الواحد اللي يكتر في الكلام وينقل الأخبار بطريقة مش مظبوطة ده بيشهد شهادة زور، ممكن يشيع سمعة رديئة عن واحد بريء، يبقى شهادة الزور. مش لازم قدام المحكمة، مش لازم ياخد حكم، لكن يكفي الناس حكموا عليه ان هو انسان رديء وهو بريء. عشان كده مش مفروض كل كلمة نسمعها نقولها، وان اضطرينا نقول ما نزودش ما نحطش انطباعاتنا الخاصة. ولازم اقول في الحقيقة انا ما شفتش لكن هم قالوا كده، لكن انا ما عارفش الحقيقة. ومن انت بتوقف الاشاعة في حدود، مش تزود وتنشر الكلام. احنا احيانا بيبقى عندنا رغبة في ان احنا نبدو امام الاخرين ان احنا عارفين بواطن الامور، فنتكلم في اللي احنا عارفينه واللي مش عارفينه ونزود في الكلام وكأننا عارفين كل حاجة. دي من ضمن شهادة الزور، وتأذي جدا الناس وانت قاعد بعملك مستريح. لاحظوا الآية اللي بتقول كل كلمة بطالة يتكلم بها الناس سوف يعطون عنها حسابا يوم الدين، لأنك بكلامك تتبرر وبكلامك تدان. لو اعطيت فرصة للشيطان يخلي كلامك يوقعك. لا تخرج كلمة ردية من أفواهكم، بل كل ما كان صالحا للبنيان حسب الحاجة كي يعطي نعمة للسامعين. إذا كان عندك كلمة كويسة قولها، ما عندكش أسكت. وكثرة الكلام لا تخلو من معصية. يقول لك ما سمعتش فلان قال كذا، قول الحقيقة أنا ما أعرفش، ملياش في المواضيع دي خالص. يجرجرك في الكلام قول له ارجوك اعفيني. لكن بلاش ان احنا نكبر في الكلام ونضخم فيه ونحط انطباعاتنا الخاصة ونزعل الناس من بعضيها، دي شهادة زور. جايز انت شفت امر وانطباعاتك تخيلت ان الامر في خطية وفي غلط، هو الامر ما يتعداش حدود الطبيعية. ليه تشيع ما تتخيله من امور على انه حقائق؟ قلت لكم زمان القصة اللي تضحك بتاعت الراهب اللي طلع من مغارته بالليل في وسط الصحراء، والليلة كانت قمرية، فشايف من بعيد اتنين قاعدين قاعدة غلط، فتنشس وقالوا احنا هنا في برية ولا في ايه دي؟ ايه القاعدة دي؟ منظر ده في البرية؟ بعدين قال انا ماليش دعوة، انا خليت واقفة على نفسي مش دعوة حد. فدخل المغارة وقفل الباب بس عمال يغلي بقى، يقول لا مش هسكت، بعدين يقول ماليش دعوة بس انا لا مش هسكت. وفي الاخر الغضب تملك عليه فاخد عكازه وقال انا هروح اطردهم من الجبل، وقعد ماشي 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 لغاية ما وصل لقى شوالين قمح نايمين على بعض، والضوء الخفيف بتاع القمر والافكار المسبقة عنده خيلته ان الاثنين بيتعانقوا مع بعض. ياما احنا بنشوف امور ندينها وهي مفيش حاجة. لو انا دنت في ضميري خطية، ولو انا دنت علنا خطيتين، انا مالي بالناس؟ ايش عرفني باعماق الناس وضمائرهم ونواياهم؟ لا تشهد بالزور. يقول الكتاب كونوا لطفاء بعضكم نحو بعض، شفوقين متسامحين. لكن اشهد بالزور تيجي ازاي دي؟ انا احيانا بتواجه مع موقف يطلب مني شهادة زور، اقول لكم ازاي. واحد يجي يقول لي اكتب لي كارت عشان اشتغل، اقول له انت يا ابني من فين؟ يقول لي من الحتة الفلانية. اقول له طب ما تجيب لي مثلا ورقة من قبل اعترافك، يقول اصلا رحت له وهو مرضيش. طب مرضيش ليه؟ ما اصلا الكارت ده معناها ايه؟ معناها ان بشهد ان هذا الانسان امين وكفر. طب انا ما اعرفوش، هو جالي من الباب للطاق كده. لما بيقعد يلح بنكتب في الكارت الاخ فلان يرغب في انه يشتغل، ارجوك ساعده. يقول لي ممكن تكتب له بقى ان انت تعرفني؟ طب انا اعرفك من فين يا ابني؟ يقول لي انا ابن المسيح. طب صحيح ابن المسيح بس انا شخصيا ما اعرفكش. يقول لي طب اروح لمين؟ او واحد يجي يقول لي انا عايز شهادة خلو موانع. اقول له في الحقيقة انا شخصيا كأسقف مش مفروض بدي شهادات، انت تروح لأب كه. يقول لي ما رحت لهم مش عايزين يدون. ليه مش عايزين يدوك؟ يقول لي عشان مش عارفيني. طب معهم حق. فين اب اعترافك؟ يقول لي الحقيقة ما بعترفش، ما عنديش اب اعتراف. طب اقرب كنيسة لبيتك؟ يقول كنيسة كذا. الكهنة هناك ما يعرفوكش؟ يقول لا. عمرك ما رحت الكنيسة؟ يقول لا ما رحتش. طب انت عايز ايه بالظبط؟ هيكتبوا ايه في الشهادة؟ شهادة خلو الموانع معناها فلان ده معروف عندنا شخصيا ولم يسبق له خطوبة ولا زواج. ازاي يكتبوها ويمضي عليها ابونا وهو ما يعرفكش؟ دي شهادة زور. حتى لو انت فعلا لا اتجوزت قبل كده ولا خطبت، بس انا ازاي اكتب ان انا اعرف وانا ما اعرفش؟ كيف تلزمني ان اشهد شهادة زور؟ هخليكوا تاخدوا بالكم ان احنا احيانا فعلا نتعرض لشهادة الزور. اخر وصية، لا تشتهي. لا تشتهي امرأة قريبك ولا عبده ولا امته ولا ثوره ولا حماره ولا شيئا مما لقريبك. واولهم لا تشتهي بيت قريبك. حقيقة بقى لا تشتهي دي هي اول الخطايا، عشان كده جابها في الاخر كأنه بيقول له ايه ما تعملش كده وكده 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 وكده، وفي الاخر بقى ايه ما تشتهيش خالص. اي خطية تبدأ بشهوة، يعني مثلا اللي عايز يقتل تبدأ بشهوة حب الانتقام، يقول لك نفسي اشرب من دمه، بقى دي شهوة. الذي يزني تبدأ بشهوة بيشتهي امرأة، او امرأة تشتهي رجل. واللي بيسرق بيشتهي اموال الناس، واللي يشهد بالزور بيشتهي أزية الآخرين. فدايما أي خطية تبدأ بشهوة. ممكن مثلا واحد يدخل بيت حد والدنيا هيصة، في فرح ولا في جنازة ولا في تالت ولا في حاجة، والدنيا هيصة والناس مش واخدة بالهم، ويدخل يفتح دولاب يبص فيه يلاقي جوز جزم ولا في فستان حلو ولا في فلوس ولا في حاجة، حكاية تبرق في عينيه. أول ما يبتدي بالشهوة يلاقي نفسه مش عارف يكمل، يسرق الحاجة ولا من شاف ولا من دري. وممكن الحاجة تتوه أو تتسرق منه أو تضيع أو تدوب ولا يستفيد منها، وتقعد الخطية عليه. وممكن تكون حاجة تافهة، ركب خطية على حاجة ملهاش معنى، على طول الواحد يجري الأب اعتراف يقول له يا ابونا أنا غلط، خليني أتحرر من هذه الخطية. الشهوة يقول عنها معلمنا يعقوب: إذا حبلت تلد خطية، والخطية إذا كملت تنتج موتا. في القصة بتاعت عخان ابن كارم اللي جبنا سيرتها، يقول ايه: رأيت في الغنيمة رداء شناعريا نفيسا، ومئتي شاقل فضة، ولسان ذهب وزنه 50 شاقلة، فاستهيتها واخذتها وهي مطمورة في الارض في وسط خيمتي والفضة تحتها. نتيجة هذه الشهوة الرديئة واكمالها بانه سرق، صدر ضده حكم الاعدام بالرجم هو وعيلته. بني اسرائيل لما خرجوا من ارض مصر خرج معاهم ناس مصريين اسمهم اللفيف، لانهم التفوا حواليه. يقول الكتاب: اللفيف الذي في وسطهم اشتهى شهوة، فعاد بنو اسرائيل ايضا وبكوا وقالوا: من يطعمنا لحما؟ ربنا بيجيب لهم المن، فالناس الغرباء دول اللي دخلوا في وسطهم قال لهم: هنقعد طول عمرنا ناكل من؟ عايزين ناكل لحم. فخلوا بقيه الشعب كمان هم اللي يصرخوا يقولوا عايزين ناكل لحم. فربنا جاب لهم السلوى واكلوا منها بنهم. السلوى دي طيور، لما اكلوا منهم منها بنهم وشهوه ربنا سلط عليهم وباء وبداوا يموتوا لانهم اشتهوا. وسمي هذا المكان قبر قوت شهوه، يعني قبر الشهوه، لأنهم اشتهوا هناك. معلمنا بولس يقول: هذه الأمور حدثت مثالا لنا حتى لا نكون نحن مشتهين شرورا كما اشتهى أولئك. سفر الحكمة يقول: دوار الشهوة يطيش العقل السليم. يعني الإنسان لما يشتهي شيء يخليه يدوخ دوار فيطيش العقل السليم ويعمل اعمال غير لائقة. كل انسان امين وحلو ونزيه شاف قدامه حاجة مغرية جدا عايز يسرقها، ولانه لم يضبط شهوته فيروح سرقها، عمل عمل غير سليم وغير محترم. نفس الحكاية يكون انسان عفيف وطاهر زي داود النبي، حضرته قاعد في البيت والحرب شغال، كان المفروض يكون في الحرب، قال لهم: روح انتوا حاربوا وانا هقعد اخد اجازه. مش كده وبس، يطلع ساعه العصاري فوق سطوح البيت، يتمشى فوق السطوح فيرى من الناحيه الثانيه امراه تستحم. يقول لك هنا: دوار الشهوه يطيش العقل السليم، لقى نفسه مش قادر يظبط ذاته. ويشوع بن صراخ يقول: ان ابحت لنفسك الرضا بالشهوه جعلتك شماتة لأعدائك. الواحد لما يسيب نفسه ورا شهواته ونزواته ما يعملش كنترول يبقى شماتة لأعدائه. عشان كده يقول برضو صراخ: لا تملكني شهوة البطن ولا الزنا، ولا تسلمني إلى نفس وقحة. ويقول معلمنا بولس الرسول: اسلكوا بالروح فلا تكملوا شهوة الجسد. يعني عندما اشبع بربنا هلاقي الشهوات اللي تيجي تحاربني ضعيفة. اسلكوا بالروح فلا تكملوا شهوة الجسد. عامل زي الآية اللي بتقول النفس الشبعانة تدوس العسل وللنفس الجائعة كل مر حلو. ويقول معلمنا بولس اميتوا اعضاءكم التي على الارض. ايه هي؟ قال الزنا، النجاسة، الهوى، الشهوة الرديئة، الطمع الذي هو عبادة الاوثان. ومعلمنا بطرس يقول لما انتوا تبقوا شركاء الطبيعة الالهية بالتناول وبالصلاة وبالاتحاد بالله ساعتها تبقوا تستطيعوا هاربين من الفساد الذي في العالم بالشهوة. بالإنسان اقوى من اغراءات الشهوة. والناس الاشرار يقول عنهم ولا سيما الذين يذهبون وراء الجسد في شهوة النجاسة ويستهينون بالسيادة، قصورون معجبون بانفسهم، لا يرتعبون ان يفتروا على ذوي الامجاد. الانسان لما يتأثر بالشهوة يبقى ضعيف. ويقول كل ما في العالم ايه؟ شهوة الجسد، شهوة العيون، تعظم المعيشة. لما انا اضبط الشهوات دي، هي كلمة شهوة كتير الناس يفكروا انها واحد جنسية فقط، لكن شهوة معناها حاجة بشتهيها رضيئة. في ميخا يقول يشتهون الحقول ويغتصبونها والبيوت ويأخذونها ويظلمون الرجل وبيته والانسان وميراثه. عشان كده يقول الكتاب انظروا وتحفظوا من الطمع. الطمع هو اللي يخلي الانسان ضعيف قدام اغراءات الخطية في اي نوع. ويقول لتكن سيرتكم خالية من محبة المال، كونوا مكتفين بما عندكم لانه قال لا اهملك ولا اتركك. معلمنا بولس الرسول يقول للناس اللي خدمهم فضة او ذهب او ثياب احد لم اشتهي، خدتش حاجة منكم، حاجاتي وحاجات الذين معي خدمتها هاتان اليدان. عشان كده يقول الكتاب شهوة الأبرار خير، ويقول شهوة الصدقين تمنح. ايه شهوة الأبرار وشهوة الصدقين؟ انسان يشتهي انه يصلي، يشتهي انه يتناول، يشتهي انه يحضر قداس حلو، يشتهي انه هو يحضر سهرة روحية، يقول لك امتى البسخة تيجي، يشتهي امتى الصيام يجي، يشتهي خلوة روحية في الدير، يقول لك نفسي اخد يومين في الدير، يشتهي انه يتقابل مع اب قديس، يشتهي انه يشوف اب اعتراف. شهوة مقدسة. المسيح نفسه قال شهوة اشتهيت ان اكل معكم هذا الفصح. شو معنى ده؟ يقول عشان ده اللي هديكم فيه جسد ودم، ده اللي بعديه على طول هتصلب، انا بشتهي اخلصه. فالانسان القديس يشتهي شهوات مقدسة، اما الشرير يشتهي بيت قريبه او امرأة قريبه او عبده او امته او ثوره او حماره او شيء مما لقريبه. انتوا برضو ممكن تقعوا في حاجة زي كده. الواحد يشوف مثلا واحد ابنه ناجح، هل انت تفرح له ولا تحسده ولا تشتهي ولا ايه بالظبط؟ شفت واحد اشترى عربية جميلة عينك فيها ولا تقول مبروك عليه؟ شفت واحد معاه ساعة كويسة ولا غازة حلوة؟